واسأل الله تعالى عفوه واسأل الله تعالى عفوه
واستعنه إنه خير معين واستعنه إنه خير معين واستعنه إنه خير معين واستعنه إنه خير معين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من آثار العصبية. بسم الله الرحمن الرحيم، أحياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، تجمع معظم الأبحاث الطبية على ضرورة التخلص من العصبية وآثارها النفسية والعضوية التي أخطرها النوبات القلبية المفاجئة، إلى جانب أن الإنسان العصبي غير مرغوب فيه اجتماعيا. ولكن هناك خطوات تستطيع عبرها طبعا والحديث مع من يشعر بالعصبية، تستطيع التخلص من العصبية، يقدمها لنا أطباء علم النفس. فشكرا لتواصلك معنا مستمعنا العزيز لما بعد قليل. وشكرا لرفقتك البرنامج. نعم، هناك عدة خطوات للانتقال من فئة الأشخاص العصبيين المتوترين دائما إلى فئة الأشخاص الذين لديهم القدرة على السيطرة على النفس والاسترخاء والهدوء. ومن تلك الخطوات، أولا أن تفكر في أهداف حياتك، وما هي الأمور المهمة حقا بالنسبة إليك وإلى من تحب، وتخلص نفسك من الواجبات التافهة حتى تستطيع إنجاز الواجبات المهمة على وجه أفضل يجعلك تحتفظ بهدوئك ويخلصك من التوتر الناتج عن الإحساس بأن واجباتك أكثر بكثير من الوقت الذي عليك إنجاز كل الأعمال فيه. ثانيا، توقف عن محاولاتك أن تكون شخصا فائق القدرة، وخلص نفسك من الرغبة في الهيمنة التامة على كل الشؤون دون إهمال شيء، لأن هذا لا يتم إلا على حساب صحتك وحالتك النفسية والمزاجية. ثالثا، أعطي نفسك وقتا أطول فيما تظن أنه ضروري للوصول إلى مكان أو تحقيق شيء، واعمل حساب أي عائق يمكن أن يعترضك حتى لا تصاب بالتوتر والعصبية إذا تأخر الوقت أو طالت مدة إنجازك للعمل الذي تقوم به. رابعا، لا تضع لنفسك مواعيد صارمة لإنهاء أعمالك، وابدأ صباحك مبكرا جدا، وأعطي لنفسك وقتا كافيا للانتهاء من ارتداء ملابسك، وابقى محافظا على هدوئك وأنت تتواصل معنا كذلك لما بعد قليل. وشكرا على تواصلك مستمعنا العزيز، ولأجل الحفاظ على هدوئك وتجنب العصبية لأجل سلامتك، تواصل مع ما ذكره الأطباء ووصلنا إلى النقطة الخامسة. سهل كل الأمور ولا تغتاظ من أجل أمور تافهة مثل تأخر قطار أو فضاضة سائق تاكسي أو ازدحام الطريق، وتذكر أنه حتى لو انفجرت عصبيتك لن تتمكن من تبديل مجرى الأحداث. سادسا، ابتعد عن الأشخاص الذين يغيظونك، أما إذا كان عليك رؤيتهم باستمرار فلا تعطيهم أهمية كبرى. سابعا، خذ قسطا من الراحة والاستجمام بين وقت وآخر حتى تنهي عملك في وقت محدد، لأن ذلك يزيل مشاعر التوتر والقلق بداخلك. ثامنا، تذكر أن العصبية والقلق الدائمين يؤديان بك إلى أمراض القلق والضغط، ويؤثران على حيويتك ونشاطك وإقبالك على الحياة. وعلى أمله أن نحقق الاقتداء بهذه النقاط التي ذكرناها، وأن تحافظ على سلامتك مستمعنا العزيز التي هي أهم شيء في حياتك. نتمنى الموفقية للجميع.
الطهران. ألو طهران، برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 7 ربيع الثاني عام 634 للهجرة ولد في مدينة كازرون بجنوب إيران عالم الرياضيات والنجوم الإيراني قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الكازروني المعروف بالملا قطب. وقد تجول قطب الدين الكازروني في شبابه في الكثير من البلدان للتزود من مكتباتها، وكان مولعا بعلم الرياضيات والنجوم. وعند تشييد عالم الرياضيات والنجوم الإيراني الخواجة نصير الدين الطوسي مرصده الفلكي في مدينة مراغة بإيران، اشتغل قطب الدين الكازروني في المرصد، ثم سافر إلى مصر وبلاد الشام وتركيا، وفي عام 696 عاد إلى إيران ليستقر في مدينة تبريز. وقد ترك الكازروني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها شرح لكتاب القانون للفيلسوف الإيراني الكبير ابن سينا، وشرح لكتاب الحكمة الإشراقية للفيلسوف الإيراني السهروردي، ونهاية الإدراك. في 3 من شهر آذر عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1906 ميلادي، صدر العدد الأول من صحيفة مجلس في 8 صفحات وبالطباعة الحجرية. وكانت صحيفة مجلس تنشر المقالات والأخبار من إيران وخارجها، بالإضافة إلى نشرها لأحداث اجتماعات المجلس الوطني الإيراني. وكان رئيس التحرير أديب ممالك الفرهاني من كبار الكتاب والسياسيين آنذاك. وأخيرا، وفي 23 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1873 ميلادي، سيطرت القوات الفرنسية على العاصمة الفيتنامية هانوي، وتزامنت تلك الفترة مع فترة الحروب الاستعمارية الفرنسية في الهند والصين. وكانت فرنسا تحاول منذ القرن 19 أن تسيطر على أراض شاسعة من تلك المنطقة، وفي عام 1885 تمكنت القوات الفرنسية من احتلال الأراضي الفيتنامية لتصبح خاضعة للوصاية الفرنسية. وأخيرا، وإثر الهزائم التي لحقت بالقوات الفرنسية على يد القوات الفيتنامية، اضطرت فرنسا إلى ترك تلك الدولة عام 1954 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
حديقة الأطفال.
الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الشطار، أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال، أرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم في هذا اليوم فقرات جميلة ومنوعة جدا جدا جدا، نتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع التعاون مع الآخرين، بعد ذلك أطرح عليكم حزورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف، وأخيرا أيضا يأتيكم جواب الحزورة، فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين، هل أنتم ممن يساعد الآخرين إذا كانت لديهم مناسبات أو كانوا يريدون إنجاز عمل يصعب عليهم؟ ماذا تفعلون؟ ماذا قلتم؟ أحسنتم، أنا أيضا أحب أن أساعد صديقاتي، وسوف أخبركم كيف ساعدت صديقتي زهرة، لكن ليس الآن، اسمحوا لي لا أتحدث لكم الآن. لماذا؟ لأن لدينا حزورة جميلة جدا، حزورة فزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ ما هو الشيء الذي له عين واحدة لكنه لا يرى؟ أقول لكم يا أصدقاء، لمدة حزورتنا بدت كأنها أفلام مرعبة، لكن لا تخافوا يا أصدقاء، أكيد إذا فكرتم سترون الإجابة سهلة جدا وسريعا ستتوصلون إلى الإجابة الصحيحة، والإجابة مضحكة في بعض الأحيان وليست مخيفة. الآن يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو الذئب الكذاب. الذئب الكذاب، هيا يا أصدقاء إلى الذئب الكذاب.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم خرج الذئب الجائع نحو القرية ليستولي على أحد الأغنام ويأكله.
هذه الحظيرة مليئة بالأغنام، سأدخل فيها وأشبع بطني الجائع. حسنا، سأهجم على هذا الغنم. لا، إنه ضعيف، أريد غنما سمينا. هذا هو الغنم السمين.
أجل أحبتي، أكل الذئب أحد الأغنام وعلم الراعي بذلك، فطارد الذئب ليقضي عليه.
يا إلهي، الراعي علم بي، إنه سيقتلني الآن، علي أن أهرب.
أين أنت أيها الذئب اللعين؟ سألقنك درسا لن تنساه. أين أنت؟
يا إلهي، علي أن أخفي نفسي. ما هذا؟ إنه قدر كبير، سأختفي فيه ريثما يذهب الراعي إلى بيته.
أين أنت أيها الذئب اللعين؟ لعله خرج من هنا. سأقضي عليك أيها الذئب، سأقضي عليك.
ما هذا القدر؟ يبدو أنه قدر لتلوين الخيوط. عجبا يا إلهي، ماذا أرى؟ اللون الأبيض، لقد أصبح لوني أبيض. الذئب الأسود يتحول إلى ذئب أبيض. عجبا، والآن ماذا أفعل؟ نعم، سأختفي بلوني الجديد هذا بين الأغنام وأهرب من يد الراعي.
نعم أصدقائي، اختفى الذئب الذي تحول لونه من أسود إلى أبيض بين الأغنام وهرب بسرعة نحو الغابة.
يا أصدقائي، انظروا، إنه كائن غريب. أجل، إنه الذئب، إنه الذئب الأبيض. يا له من لون غريب. نعم،
لم أرى في حياتي قط ذئبا أبيض. لا شك أنه حيوان خاص.
ما بكم أيتها الحيوانات؟ أنا الذئب. أنا.
ولكن لماذا لونك أبيض؟
أنا الذئب الأبيض، ولا يوجد في جميع الغابات ذئب مثلي يحمل قدراتي. وبما أنني أحمل من قدرات في إدارة الشؤون، أرسلني ملك الغابة مبعوثا لأدير شؤون غابتكم.
أتعني أنك ستحكم غابتنا بعد الآن؟
أجل، الأسد أمرني عليكم. هيا هيا، أحضروا لي طعاما بسرعة. هيا.
الطعام.
الطعام.
إن هذا الذئب يكذب، إنه ليس أميرا على الغابة.
أجل، الحق مع الفيل، إنه فقط يأمرنا بجلب الطعام له. طوال عمري لم أرى ذئبا أبيض قط.
إذن ماذا نفعل أيتها السلحفاة؟
أعتقد أنه يكذب علينا. حسنا أيها الفيل، لدي خطة.
ماذا؟
تعال لأقول لك. أنا نعم يجب.
ماذا؟
نعم.
حسنا اتفقنا.
إذن هيا بنا.
هيا هيا
هيا.
أيتها الحيوانات، أين طعامي؟ قلت لكم أين طعامي؟
عفوا أيها الأمير، طعامك جاهز ولكنه ملوث ببعض الطين. سنغسل الطعام لكي يكون جاهزا للتناول.
هيا بسرعة، فأنا جائع تماما. هيا.
أين أنت أيها الفيل؟
أنا هنا أيتها السلحفاة، أنا هنا.
حسناً، هل ملأت خرطومك من الماء؟
أجل ملأته.
إذن تنتظر ماذا؟
حسناً.
ماذا تفعل؟ أيها الفيل الأعمق، لماذا تسكب علي الماء؟ حول اتجاه خرطومك الطويل نحو الطعام. ماذا تفعل؟ الويل لي، سينكشف أمري. الويل لي.
انظروا إلى لون هذا الذئب، لقد عاد لونه إلى الأسود. لقد كذب علينا.
أيها الكذاب. إلى أين تهرب؟
لقد اتضح أمري. الويل لي، علي الهروب.
أجل أحبتي، هكذا انكشف الذئب أمام الحيوانات وعلموا أنه أراد استغلالهم، ولكن حبل الكذب قصير يا أيها الأحبة، ولا يصل الكذاب إلى هدفه أبدا.
الحلوين، حان الآن موعد بث أنشودة البرنامج. إنها استراحة قصيرة وجميلة ولطيفة، وأنا أقول يا أصدقائنا، يا ليتكم أن تستمعوا إلى الأناشيد جيد جدا وتتمكنوا من أن تحفظوها. هل تعرفون لو حفظتم الأناشيد كم يكون الأمر جميلا؟ وكم سنفرح نحن أيضا. وبإمكانكم أيضا إذا حفظتم الأناشيد أن تتصلوا بنا وتقرأوا لنا هذه الأناشيد بأصواتكم الجميلة. الحلوين، ذهبت ذات يوم إلى بيت صديقتي زهرة، فقالت لي: تعالي، جئت في الوقت المناسب. عندما دخلت الغرفة رأيت مجموعة من أوراق ملونة وأقلام ملونة ومقص. سألتها: ما هذا؟ فقالت: غدا عيد ميلاد أخي محمد ونريد أن نعمل له حفلة، وقد كلفتني أمي بعمل الزينة، لكني لا أستطيع عملها لوحدي. فقلت لها: طيب، كيف ستقومين بتعليقها في الصالة؟ فقالت: ستساعدني أمي غدا في تعليقها. وسألتني: هل يمكنك أن تساعديني؟ قلت: نعم، ولم لا، سأساعدك حتما. فرحت صديقتي زهراء كثيرا وقالت: هذا ما كنت أتوقعه منك يا نداء، هيا إذن لنعمل الزينة. يا أصدقائنا، ننتقل إلى صديقنا أحمد وإلى سؤالاته العديدة وإلى أبيه الذي يجيبه جيد جدا 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 عن سؤالاته المتنوعة والمختلفة في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ها أبي.
نعم.
لماذا تشتري أمي الخضروات الورقية كل يوم؟ فالخضروات الورقية تشبه أوراق الأشجار. فهل هي لذيذة يا أبي أم أن طعمها مر كأوراق الأشجار؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، الخضروات الورقية تختلف عن أوراق النباتات، فهي طرية ولذيذة. أنا وأمك نحب مذاقها ونعرف فوائدها. نعم،
كنت أظن أنها لا تضعها على المائدة إلا للزينة يا أبي، وأنها تشتريها وتضعها على المائدة بسبب لونها الجميل.
ولكنك يا بني، إذا عرفت فوائدها وأهميتها وما بها من فوائد متعددة لصحة الإنسان، لم تكن تتعجب من شراء أمك لها كل يوم.
وما هي فوائدها يا أبي؟ أخبرني عنها يا أبي، أخبرني.
نعم يا ولدي أحمد، أنت ترى أن الخضروات الورقية متنوعة، فهي تحتوي على عدة أنواع، وكل نوع منها فيه معدن أو أكثر وفيتامين أو أكثر، ولهذا يمكن أن أقول لك إنها مفيدة لكل أعضاء الجسم تقريبا، فهي تقوي المناعة وتنشط الذاكرة وتقوي الأعصاب.
وماذا أيضا يا أبي؟
وهي تزيل السموم من الجسم وتعالج السكري والسرطان وتنقص الوزن وتقلل من الكوليسترول.
ما أكثر فوائدها يا أبي؟
وهل تعلم أن الخضروات الورقية تقاوم الأمراض لأنها تحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية؟
إذن منذ اليوم أنا أيضا سأتناول الخضروات الورقية، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الأطفال، أخبرتكم أنني دخلت غرفة صديقتي زهراء فوجدت فيها أوراقا ملونة وأقلاما ملونة ومقصا، وقالت إنها تريد أن تعمل زينة لعيد ميلاد أخيها محمد وطلبت مساعدتي فوافقت. عملنا حلقات من الأوراق الملونة وعملنا مربعات ومثلثات وكتبنا عليها عيد ميلاد سعيد يا محمد وألصقناها على خيوط. وبعدها دخلت أم زهراء إلى الغرفة وشاهدت الزينة التي عملناها، فرحت كثيرا وقالت لنا:
أجمل شيء عندما يتعاون الأصدقاء.
ثم قالت لي:
لا تنسي يا نداء أن تحضري أنت وأختك سناء عيد ميلاد محمد غدا.
فضحكت وقلت لها: لن أنسى يا خالة، لن أنسى. حلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم حزورة البرنامج، وهي تقول: ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ سأخبركم بالجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. عندما دخلت إلى بيت صديقتي زهراء ورأيتها مشغولة بعمل الزينة، ساعدتها فأنجزنا العمل بسرعة. أنتم كذلك أصدقائي، يمكنكم مساعدة أصدقائكم عندما يكونون بحاجة إلى المساعدة. هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أنا أسمع بعض الأصدقاء بأنهم متشوقون جدا للاستماع إلى فقرة دنيا الحروف، إذن هيا بنا يا أصدقاء. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي الغالية.
جدتي.
نعم.
اليوم معلمتي كانت تتحدث في مادة التاريخ وتشرح لنا عن بعض الآثار التاريخية المهمة، وقد اكتسبنا منها معلومات رائعة يا جدتي.
بارك الله بمعلمتك وبك يا نرمين. مهما درس الإنسان وقرأ في التاريخ فسيكسب العديد من الدروس لحياته.
نعم يا جدتي، وأنا أحب كسب المعلومات، ومنها معلوماتك التي تقدمينها لي وللأصدقاء.
إذن سنذهب إلى محطة اليوم ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا.
انظري انظري يا نرمين، إنها كرة حرف الكاف قد خرجت من الدولاب.
حرف الكاف مثل الكوكب والكتكوت.
نعم هذا صحيح يا نرمين. معلوماتنا ستكون اليوم عن مدينة تاريخية يقال لها جنة علم الآثار والأساطير التاريخية، إنها مدينة كرمانشاه.
يا إلهي، مدينة كرمانشاه مدينة تاريخية.
نعم يا نرمين، مدينة كرمانشاه هي إحدى أجمل المدن في إيران بجبالها الشاهقة التي تعانق السحاب وأنهارها الجارية بين الأودية الخضراء والصخور الجميلة التي هي شواهد طبيعية وتاريخية على عراقة أهلها الذين ورثوا أقدم الحضارات البشرية.
هذا رائع يا جدتي، لم أعرف عن هذه المدينة شيئا من قبل.
تقع كرمانشاه أقصى غرب إيران، وهي عاصمة محافظة كرمانشاه قرب الحدود مع العراق، حيث تبعد عن الحدود العراقية حوالي 120 كيلومترا، كما يتحدث سكان كرمانشاه اللغتين الفارسية والكردية.
أها، يتحدثون الفارسية والكردية؟ ذلك جميل يا جدتي.
نعم، كما قلت لك إن كرمانشاه فيها العديد من الآثار التاريخية الحضارية، أذكر لك واحدا منها وهو بيستون، حيث يقع في غرب كرمانشاه، ويشكل بيستون أحد أهم المعالم السياحية في محافظة كرمانشاه، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي في إيران.
بيستون؟ وبأي شيء يعرف بيستون يا جدتي؟
يا نرمين، بيستون معروف بتماثيل منحوتة في الصخر منذ عصر الأخمينيين والساسانيين، وتعتبر هذه التماثيل من أفضل ما أنتجه الفن الفارسي.
شكرا يا جدتي، سأسأل معلمتي في مادة التاريخ عن بيستون لتحدثني أكثر عنه.
أحسنت يا شاطرة، أحسنت، وأهلا بك يا عزيزتي.
يا أصدقائي، هل حزرتم الحجورة؟ الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى، هل عرفتم الجواب؟ أحسنتم، أحسنتم. في البداية قلت لكم بأن الحزازير ممكن تكون مخيفة بعض الشيء، لكن عندما تستمعون إلى الإجابة سوف تضحكون، تضحكون، وتكون بعض الإجابات مضحكة أصلاً، مثل إجابتنا لهذا اليوم. ما هو الشيء الذي له عين واحدة ولكنه لا يرى؟ إنه الإبرة. نعم يا أصدقاء، الإبرة. لأن له عين واحدة وهو ثقب الإبرة ولا يرى. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين. حان الآن موعد الوداع. أنا لا أريد أن أودعكم، لأنني أستمتع كثيرا 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 مع فقرة البرنامج ومع أنكم تستمعون وتتابعون البرنامج، لكن ما باليد حيلة كما يقال، فيجب علي أن أودعكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى وبرنامج آخر من حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء يا أعزاء، إلى اللقاء يا أصدقاء.
نحن نعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أضل أردده حياتي يا بهجة نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي في السر ولو في الإعلان بالبر لك والإحسان بالبر لك والإحسان اسمك منقوش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك ربي ودعائي يحفظك ربي
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم شرح الدعاء 54 من الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين عليهما السلام، هذه الصحيفة التي فيها مجموعة من الدروس في العقائد والأخلاق والسلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. سأل الإمام عليه السلام أعلى مراتب العبادة. الفقرة التي قبلها قال أسألك خوف العابدين لك، ولما ذكر العبادة وذكر العابد لله تبارك وتعالى سأل الله أعلى مراتب العبادة، قال وعبادة الخاشعين لك. يعني هناك عابد غير خاشع وهناك عابد خاشع، فالإمام سأل الله أعلى مراتب العبادة، العبادة في حال الخشوع والخضوع إلى الله تبارك وتعالى، إذ كان الخشوع قوام العبادة ومدارها، وهو عبارة عن التذلل والإطمئنان بالقلب والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، وهو ثمرة الفكر في جلال المعبود وملاحظة عظمته جل شأنه. وهذا الخشوع هو روح العبادة في الحقيقة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله رجلا يعبث بلحيته في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. مجمع البيان الجزء 7 و8 صفحة 99. يعني أشار النبي صلى الله عليه وآله أن في حالة تحرك في الصلاة والعبث بلحيته، هذا يكشف عن أن القلب غير منصرف بكله إلى الله تبارك وتعالى. حينما نتابع عبادة الأنبياء والأولياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانوا في منتهى الخشوع في حال الصلاة. ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب كان في وقت الصلاة يكون في عالم آخر، من شدة خشوعه كان في الحقيقة بعض الأحيان يكون كالخشبة اليابسة، يغشى عليه نتيجة انقطاعه إلى الله عز وجل. وتنقل بعض الروايات التاريخية أن بعض الأشياء إذا أرادوا أن يستخرجوها من جسم الإمام سلام الله عليه أو من ثياب الإمام كان في حال الصلاة، لأن يكون هو في عالم في حالة انقطاع. في يوم من الأيام الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام زين العابدين كان في حال الصلاة في أثناء الصلاة، وحدث حريق في داره في حجرة من الحجر، فأقبلوا إليه: النار يا ابن رسول الله، النار يا ابن رسول الله، وهو متوجه بكله ومنقطع إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن أطفأت النيران من الجيران أو من داخل من عائلة الإمام ومن خدم الإمام، أطفأوا النار. الإمام انتهى من صلاته، قالوا له: يا ابن رسول الله، قلنا لك النار النار. قال لهم: أشغلتني النار الكبرى عن هذه النار. يعني في الحقيقة حالة الخوف اللي عيشه وصدق التوجه وصدق العبادة وصدق الخشوع هو اللي جعل قلب الإمام متوجه بكله إلى الله تبارك وتعالى. هكذا بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبالمقدار ما يقبل العبد بقلبه على الله في الصلاة، الله عز وجل يقبل هذه الصلاة. بالمقدار ما يكون عند توجه إلى الله عز وجل، عند إقبال، بالمقدار اللي هو يسهو في الصلاة في الحقيقة، هذا في الحقيقة ينقص من آثار هذه الصلاة وبركة هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويرزقنا هذا الخشوع الذي كان عند أهل البيت عليهم السلام وعند الأولياء. والخشوع تارة يكون في القلب وتارة في الجوارح. أما الخشوع اللي في القلب فهو أن يفرق قلبه بجمع الهمة لها والإعراض عما سوى الله عز وجل، فلا يكون في قلبه غير العبادة والمعبود. وأما في الجوارح فهو عبارة عن، يعني الخشوع في الجوارح عبارة عن غض البصر وترك الالتفات والعبث في الصلاة وسكون الأعضاء وما شئت فعبر، يعني حالة الخشوع والسكون، عدم العبث في الصلاة، عدم الالتفات أو التوجه أو الحركات اللي في الحقيقة تنم عن انشغال القلب وعدم التوجه إلى الله عز وجل. ثم قال الإمام: ويقين المتوكلين عليك. لما كان صدق اليقين ناشئا عن صدق التوكل، سأل الإمام عليه السلام يقين المتوكلين على الله عز وجل. وبيان هذا المطلب أن الإنسان قبل التوكل يظن أن له مدخلا في حصول مهماته، فليس له يقين بالله وصفاته الذاتية والفعلية، ولكن بعد ما يعيش حالة التوكل بالشكل الواقعي والعملي ويتصف بهذه الصفة، يرى أن مهماته تحصل من الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل الأحسن، فيحصل له اليقين، كما هو في الحقيقة لما سئل الإمام الرضا عليه السلام عن حد التوكل فقال: ألا تخاف مع الله أحدا. وهذا في الحقيقة تعبير عن اليقين، بمقدار ما يكون عند الإنسان اليقين يصل إلى هذه الدرجة، وأنه لا ضار ولا نافع حقيقة إلا الله تبارك وتعالى. من هنا قال الإمام سلام الله عليه: قال ويقين المتوكلين عليك. ثم انتقل الإمام وقال: وتوكل المؤمنين عليك. لعلنا نفيض إن شاء الله في حلقة أخرى ما ورد في هذه الفقرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
أسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك، واستعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك.
الله.